ما أخذ الفوائد؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه، بين عز وجل أن بين أن لله ملك السماوات والأرض، وأن عيسى لا يصلح أن يكون إله، لا هو ولا غيره، لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض. فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن بالله عز وجل. وجه الاختصاص تقديم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، سواء كان هذا الذي حق التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حق التأخير. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض، عموم ملك الله للسماوات والأرض، يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض، والمفرد المضاف يفيد العموم. واسمع إلى قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد، لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول لا تحصوها. ولهذا لو قال الإنسان: عبدي حر وعنده أعبد، من يعتق منهم؟ الجميع، إلا إذا كان له نية لعبد خاص. ولو قال: زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحد، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. من فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع عدد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات، فقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إذن فالسماوات سبع، وهي طباق، كما قال الله تعالى عن نوح. نعم، ماذا قال؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي متطابقة بعضها فوق بعض، وبينها مسافات، كما دل على ذلك حديث المعراج، حيث كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماء بعد سماء، كلما أتى سماء استفتح واستفهم أهلها: من هذا؟ من معك؟ هل هو رسول؟ وعلينا أن نؤمن بهذا، وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين يقولون إنه ليس هناك شيء، ليس هناك سماوات، وإنما هي مجرات والنجوم وما أشبه ذلك، وفضاء لا نهاية له. فإن هذا كذب، لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أعلم بالله من خلق الله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع السماوات. الأرض أفردها الله عز وجل، في كل موضع ذكرها يفردها سبحانه وتعالى، وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولعل من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك إلى تقومه، كل ما تحت من الأرض فهي ملك له. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، لأنه يملك القرار إلى آخر الأرض السابعة. أخذ العلماء من هذا أنه كما يملك القرار يملك الهواء إلى السماء. لو أراد أحد أن يبني على ساحة بيته رفا يسمونه إيش؟ لا قصد رف يجلس عليه لا إله إلا الله فرنده أو بلكونه. طيب، لو أراد أن يبني على فناء بيت جاره بلكونة فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية. لو أن أشجارهم امتدت أغصانها إلى هواء جاره، نعم، طالبه بقطعها أو ليها إذا أمكن. إذن الهواء إلى أين؟ إلى السماء. القرار إلى الأرض السابعة، لأنها كلها أرض واحدة، عبر الله عنها بالإفراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض فيهن أناس، فيهن شيء، لا نقول أناس، وما فيهن، وهذا أمر معلوم. السماوات فيها الملائكة، والأرض فيها الإنس والجن والشياطين. كذلك أيضا هناك غير ما فيه حياة، الجبال، السحب، النجوم، كلها ثابتة لله عز وجل، لله ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء، لقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. وهذه العبارة، يعني هذه الصفة، مطلقة على كل شيء قدير. وهل هو قدير على ما لا يشاء؟ نعم، قدير على ما لا يشاء، فإذا شاءه وقع. وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس ويقول إنه على ما يشاء قدير. انتبه يا ولد، إنه على ما يشاء قدير ما يجوز، هذا لا يجوز. لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء وقدمت أيضا المعمول، خصصت قدرته بإيش؟ بما يشاء دون ما لا يشاء، وهذا غلط. هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال بعض المتأخرين: وإذا قلت إنه على ما يشاء قدير فقد وافقت القدرية، لأنهم يقولون إن الله لا يشاء أفعال العبد، وإذا كان لا يشاءها لم يكن له قدرة عليها. فالمسألة، فالجملة هذه أيضا ترمي إلى قول المبتدأ، قول القدرية. فإذا سمعت أحد يقول إنه على ما يشاء قدير، قل له: قدير وعلى ما لا يشاء قدير. وليس لك الحق أن تقيد ما أطلقه الله عز وجل من الصفة. الله تعالى أطلقه إنه على كل شيء، وهو على كل شيء قدير، لا تقيد. فإذا قال قائل: إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قلنا: المشيئة هنا عائدة إلى الجمع، يعني أنه إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه، خلافا لمن يقول إنه لا يقدر على جمعهم وأنكروا البعث. فيكون التقييد بالمشيئة هنا إيش؟ للجمع لا للقدرة. فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها؟ فإذا قال هذا الله هذا لك، قال الله تعالى: إني على ما أشاء قادر. نقول: نعم، هنا المشيئة قيدت بفعل معين، يعني كأن الله يقول له: إني شئته فأنا قادر عليه، مثل قوله: وهو على جمعهم إذا شاء قدير. والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل، بل نقول إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن البسملة، وإن كان هذا قد مر علينا كثيرا، لكن لعل بعض الإخوة لم يكونوا حضروا. البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل. تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة، فإنها ليست لم تبتدأ بالبسملة، لأن أي آية تنزل يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضعها، لكن في سورة براءة ما ذكر البسملة، فأبقاها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة. لكن أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من الأنفال، فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسملة. وأما من قال من العوام إن الجن اختطفوها، فهذا لا أصل له إطلاق ولا يجوز اعتقاده. ولهذا يقول بعض العام، ورأيت أنا في بعض المصاحف، أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن كيد الأشرار بدل البسملة، وهذا حرام لا يجوز. نقول هكذا كتب الصحابة وهم أسوتنا وقدوتنا. هي بعض آية في سورة النمل، لأن الله تعالى ذكرها على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية. إذا جعلناها آية، هل هي مستقلة أو تابعة لما بعدها؟ هي مستقلة لا تابعة لما بعدها، فلا تعد من آياتنا. لكن اختلف الناس في البسملة في سورة الفاتحة، هل هي مستقلة أو من آيات الفاتحة؟ والصواب أنها مستقلة لدلالة السنة القولية والفعلية على ذلك. أما القولية ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر الحديث ولم يذكر البسملة. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة، هذا هو الثابت عنه. وتركه الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها. بقي أن يقال البسملة مبدوءة بحرف الجر، والمعروف أن حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق، فأين متعلق؟ الجواب: متعلقها محذوف، ويقدر بعدها، متعلقها محذوف ويقدر بعدها. أما كونه محذوفا فلأنه غير موجود، فلا بد أن يكون محذوفا مقدرا. وأما كونه يقدر بعدها فلوجهين: الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والوجه الثاني إفادة الحصر، كأنك تقول لا أقرأ مثلا إلا ببسم الله. إذن فيقدر إيه؟ متأخرا أو سابقا؟ متأخرا للوجهين اللذين ذكرناهم. وكيف نقدره؟ هل نقدره اسما أو فعلا؟ وهل نقدره عاما أو خاصا؟ هذه أربعة احتمالات. هل نقدره فعلا أو اسما؟ نقول نقدره فعلا، لأن الفعل هو الأصل في العمل، ولذلك لا تجد اسما يعمل عمل الفعل إلا بشروط. وإذا كان هو الأصل كان تقديره أولى من تقدير الاسم. وهل نقدره عاما أو خاصا؟ نقول نقدره خاصا، لأن الخاص أدل على المقصود من العام. فالآن نضرب أمثلة. إذا قدرنا بسم الله ابتدائي فهذا مخالف للأولى من وجهين. بسم الله ابتدائي مخالف من وجهين: الأول أن قدرناه اسم، والثاني قدرناه عاما. فإذا قال بسم الله أبتدئ فهو مخالف من وجه واحد وهو تقديره عام. وإذا قلت بسم الله قراءة من وجه واحد وهو أنك قدرته اسما. وإذا قلت بسم الله أقرأ فهذا أحسن التقديرات، أحسن التقديرات، لأنه فعل ومتأخر وخاص فهو أدل. والدليل أنك تقدر الخاص الحديث من لم يذبح فليذبح بسم الله، هذا يدل على أنك تقدر الفعل الخاص المناسب. طيب عند الوضوء بسم الله التقدير أتوضأ، عند القراءة بسم الله أقرأ، عند الكتابة بسم الله أكتب. أما اسم الله اسم مفرد مضاف إلى الله عز وجل فيقتضي البداءة بكل اسم من أسماء الله. فأنت إذا قلت بسم الله كأنما قلت بكل اسم من أسماء الله، والله كلمة عظيمة جدا، عالم على الله جل وعلا لا يسمى به غير لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو أصل لجميع الأسماء. ولهذا لا تأتي الأسماء إلا بعده تابعة له لأنه الأصل. أي نعم نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ أسئلة. طيب نعم نعم البداءة بسم الله في أثناء السورة ذكر بعض أهل العلم أنها سنة يعني مستحبة، والصواب أنها ليست مستحبة، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض فقد زدت، لأنك إنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. فإذا قال أليس هذا فعلا وينبغي أن أبدأ بكل فعل بالبسملة، قلنا إذا قلت هذا فقل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصحيح أنه لا يستحب البداء بها. نعم نعم علموه لأن لا يتخذوها سنة. نعم يحيى.
يقولون إن الله
بشيء قادر،
هل الله
سبحانه وتعالى قادر
على أن يخلق نفسه؟
أعوذ بالله.
ومن ما يقول
هل
الله قادر على المعدوم مثل هذه الأسئلة، يعني
ما يخالف. نقول أما قادر على أن يخلق نفسه فكيف يكون هذا؟ لأنه قبل نفسه معدوم، كيف يكون؟ وأما قدرته على المعدوم فنعم، يقدر أن يخلق المعدوم قبل أن يخلق السماوات والأرض. هل هي قديمة أزلية؟ أبدا، ما هي أزلية، موجودة بعد أن لم تكن. كل ما سوى الله فهو موجود بعد أن لم يكن، لكن يقولون إن الشيطان قال له أبناؤه إنك إذا مات العابد لا تهتم به، وإذا مات نعم وإذا مات العالم فرحت فرحا عظيما. قال نعم، لأن العالم أشد علي ضررا من العابد. جاءت بقية القصة إن شاء الله. قال إن موت العابد إذا مات مات عن نفسه، لكن العالم هو الذي يعني حرب له فأفرح إذا مات. قالوا طيب نريد مثال. فأرسل إلى العابد وقال له هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ وش قال العابد؟ كما يمكن. ما يصير. أرسل العالم قال هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال يلا هذاك من حلال عابد يمكن له 100 سنة. نعم. وصف الله بالعجز. والعالم قال كلمة حقيقة، لو أراد الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة قال كن فيكون، وإن كنا لا ندرك هذا بعقولنا. فالمهم أن الشيطان يورد على الإنسان مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء. ولكن الإنسان إذا قال آمنت بالله وأنه على كل شيء قدير وأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون زال هذا. نعم يا سليم. أبدا كل هذا من طرق المتكلمين ولا ينبغي أن يبحث فيها إطلاقا. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الدرس الماضي أن شرعنا الكلام على البسملة، أليس كذلك؟ طيب انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى بسم الله، وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف منها على الفعل.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
ما أخذ الفوائد؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه، بين عز وجل أن لله ملك السماوات والأرض، وأن عيسى لا يصلح أن يكون إله لا هو ولا غيره، لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض. فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن بالله عز وجل. وجه الاختصاص تقديم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حق والتأخير يفيد الحصر، سواء كان هذا الذي حق التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حق التأخير. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض، عموم ملك الله للسماوات والأرض، يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض، والمفرد المضاف يفيد العموم. واسمع إلى قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد، لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول لا تحصوها. ولهذا لو قال الإنسان: عبدي حر وعنده أعبد، من يعتق منهم؟ الجميع، إلا إذا كان له نية بعبد خاص. ولو قال: زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحد، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. من فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع عدد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات، فقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إذن فالسماوات سبع، وهي طباق، كما قال الله تعالى عن نوح. نعم، ماذا قال؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي متطابقة بعضها فوق بعض، وبينها مسافات، كما دل على ذلك حديث المعراج، حيث كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماء بعد سماء، كلما أتى سماء استفتح واستفهم أهلها: من هذا؟ من معك؟ هل هو رسول؟ وعلينا أن نؤمن بهذا، وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين يقولون إنه ليس هناك شيء، ليس هناك سماوات، وإنما هي مجرات والنجوم وما أشبه ذلك، وفضاء لا نهاية له. فإن هذا كذب، لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أعلم بالله من خلق الله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع السماوات. الأرض أفردها الله عز وجل، في كل موضع ذكرها يفردها سبحانه وتعالى، وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولعل من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك إلى تقومه، كل ما تحت من الأراضي فهي ملك له. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي، لأنه يملك القرار إلى آخر الأرض السابعة. أخذ العلماء من هذا أنه كما يملك القرار يملك الهواء إلى السماء. لو أراد أحد أن يبني على ساحة بيته رفا يسمونه إيش؟ لا قصد رف يجلس عليه لا إله إلا الله فرندة أو بلكونة. طيب لو أراد أن يبني على فناء بيت جاره بلكونة، فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية. لو أن أشجاره امتدت أغصانها إلى هواء جاره، نعم، طالبه بقطعها أو ليها إذا أمكن. إذن الهواء إلى أين؟ إلى السماء. القرار إلى الأرض السابعة، لأنها كلها أرض واحدة، عبر الله عنها بالإفراد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض فيهن أناس، فيهن شيء، لا نقول أناس، وما فيهما، وهذا أمر معلوم. السماوات فيها الملائكة، والأرض فيها الإنس والجن والشياطين. كذلك أيضا هناك غير ما فيه حياة، الجبال، السحب، النجوم، كلها ثابتة لله عز وجل، لله ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء، لقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. وهذه العبارة، يعني هذه الصفة، مطلقة على كل شيء قدير. وهل هو قدير على ما لا يشاء؟ نعم قدير على ما لا يشاء، فإذا شاءه وقع. وبهذا نعرف خطأ من يعبر من الناس ويقول إنه على ما يشاء قدير. انتبه يا ولد، إنه على ما يشاء قدير ما يجوز، هذا لا يجوز. لأنك إذا قلت إنه على ما يشاء وقدمت أيضا المعمول، خصصت قدرته بإيش؟ بما يشاء دون ما لا يشاء، وهذا غلط. هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال بعض المتأخرين: وإذا قلت إنه على ما يشاء قدير فقد وافقت القدرية، لأنهم يقولون إن الله لا يشاء أفعال العبد، وإذا كان لا يشاءها لم يكن له قدرة عليها. فالمسألة، فالجملة هذه أيضا ترمي إلى قول المبتدأ، قول القدرية. فإذا سمعت أحد يقول إنه على ما يشاء قدير، قل له: قدير وعلى ما لا يشاء قدير. وليس لك الحق أن تقيد ما أطلقه الله عز وجل من الصفة. الله تعالى أطلقه إنه على كل شيء وهو على كل شيء قدير، لا تقيد. فإذا قال قائل: إذا قررتم هذا فكيف تجيبون عن قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قلنا: المشيئة هنا عائدة إلى الجمع، يعني أنه إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، لا يعجز عنه، خلافا لمن يقول إنه لا يقدر على جمعهم وأنكروا البعث. فيكون التقييد بالمشيئة هنا إيش؟ للجمع لا للقدرة. فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها؟ فإذا قال هذا الله لا هذا لك، قال الله تعالى: إني على ما أشاء قادر. نقول: نعم، هنا المشيئة قيدت بفعل معين، يعني كأن الله يقول له: إني شئته فأنا قادر عليه، مثل قوله: وهو على جمعهم إذا شاء قدر. والمهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله عز وجل، بل نقول إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن البسملة، وإن كان هذا قد مر علينا كثيرا، لكن لعل بعض الإخوة لم يكونوا حضرا. البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل، تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة، فإنها لم تبتدأ بالبسملة، لأن أي آية تنزل يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضعها، لكن في سورة براءة ما ذكر البسملة، فأبقاها الصحابة رضي الله عنهم بدون بسملة. لكن أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من الأنفال، فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسملة. وأما من قال من الأعوام إن الجن اختطفوها، فهذا لا أصل له إطلاق، ولا يجوز اعتقاده. ولهذا يقول بعض العام، ورأيت أنا في بعض المصاحف، أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن كيد الأشرار بدل البسملة، وهذا حرام لا يجوز. نقول هكذا كتب الصحابة وهم أسوتنا وقدوتنا. هي بعض آية في سورة النمل، لأن الله تعالى ذكرها على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية. إذا جعلناها آية، هل هي مستقلة أو تابعة لما بعدها؟ هي مستقلة لا تابعة لما بعدها، فلا تعد من آياتنا. لكن اختلف الناس في البسملة في سورة الفاتحة، هل هي مستقلة أو من آيات الفاتحة؟ والصواب أنها مستقلة لدلالة السنة القولية والفعلية على ذلك. أما القولية ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر الحديث ولم يذكر البسملة. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة، هذا هو الثابت عنه. وتركه الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها. بقي أن يقال البسملة مبدوءة بحرف الجر، والمعروف أن حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق، فأين متعلقها؟ الجواب: متعلقها محذوف ويقدر بعدها، متعلقها محذوف ويقدر بعدها. أما كونه محذوفا فلأنه غير موجود، فلا بد أن يكون محذوفا مقدرا. وأما كونه يقدر بعدها فلوجهين: الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والوجه الثاني إفادة الحصر، كأنك تقول لا أقرأ مثلا إلا ببسم الله. إذن فيقدر إيه؟ متأخرا أو سابقا؟ متأخرا للوجهين اللذين ذكرناه. وكيف نقدره؟ هل نقدره اسما أو فعلا؟ وهل نقدره عاما أو خاصا؟ هذه أربعة احتمالات. هل نقدره فعلا أو اسما؟ نقول نقدره فعلا، لأن الفعل هو الأصل في العمل، ولذلك لا تجد اسما يعمل عمل الفعل إلا بشروط. وإذا كان هو الأصل كان تقديره أولى من تقدير الاسم. وهل نقدره عاما أو خاصا؟ نقول نقدره خاصا، لأن الخاص أدل على المقصود من العام. فالآن نضرب أمثلة. إذا قدرنا بسم الله ابتدائي فهذا مخالف للأولى من وجهين. بسم الله ابتدائي مخالف من وجهين: الأول أن قدرناه اسما، والثاني قدرناه عاما. فإذا قال بسم الله أبتدئ فهو مخالف من وجه واحد، وهو تقديره عام. وإذا قلت بسم الله قراءة من وجه واحد، وهو أنك قدرته اسما. وإذا قلت بسم الله أقرأ فهذا أحسن التقديرات، أحسن التقديرات، لأنه فعل ومتأخر وخاص فهو أدل. والدليل أنك تقدر الخاص الحديث: من لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا يدل على أن تقدر الفعل الخاص المناسب. طيب عند الوضوء بسم الله التقدير أتوضا، عند القراءة بسم الله أقرأ، عند الكتابة بسم الله أكتب. أما اسم الله اسم مفرد مضاف إلى الله عز وجل فيقتضي البداءة بكل اسم من أسماء الله، فأنت إذا قلت بسم الله كأنما قلت بكل اسم من أسماء الله، والله كلمة عظيمة جدا، عالم على الله جل وعلا لا يسمى به غير لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو أصل لجميع الأسماء، ولهذا لا تأتي الأسماء إلا بعده تابعة له لأنه الأصل. أي نعم ناخذ أسئلة ولا نمشي أسئلة؟ طيب
بسم الله في
أثناء السورة. نعم نعم البداءة بسم الله في أثناء السورة ذكر بعض أهل العلم أنها سنة يعني مستحبة، والصواب أنها ليست مستحبة، لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فمثلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض فقد زدت، لأنك إنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط. فإذا قال أليس هذا فعلا وينبغي أن أبدأ بكل فعل بالبسملة، قلنا إذا قلت هذا فقل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الصحيح أنه لا يستحب البدء بها. نعم نعم علموا لأن لا يتخذوها سنة. نعم يحيى
يقولون إن الله كل شيء قدير، هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق نفسه؟
أعوذ
بالله. ومن ما يقول هل الله قادر على المعدوم مثل هذه الأسئلة يعني
ما يخالف، نقول أما قادر على أن يخلق على أن يخلق نفسه فكيف يكون هذا؟ لأنه قبل نفسه معدوم، كيف يكون؟ وأما قدرته على المعدوم فنعم، يقدر أن يخلق المعدوم قبل أن يخلق. السماوات والأرض هل هي قديمة أزلية؟ أبدا، ما هي أزلية، موجودة بعد أن لم تكن، كل ما سوى الله فهو موجود بعد أن لم يكن، لكن يقولون إن الشيطان قال له أبناؤه إنك إذا مات العابد لا تهتم به، وإذا مات العالم فالاحترام عظيم. قال نعم، لأن العالم أشد علي ضررا من العابد. جاتي بقية القصة إن شاء الله. قال إن موت العابد إذا مات عن نفسه، لكن العالم هو الذي يعني حرب له فأفرح إذا مات. قالوا طيب نريد مثال، فأرسل إلى العابد وقال له هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ وش قال العابد؟ قال ما يمكن، ما يصير. أرسل العالم قال هل يمكن أن يجعل الله السماوات والأرض في بيضة؟ قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال يلا هذا من حلال عابد يمكن له 100 سنة. نعم، وصف الله بالعجز، والعالم قال كلمة حقيقة، لو أراد الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة قال كن فيكون، وإن كنا لا ندرك هذا بعقولنا. فالمهم أن الشيطان يورد على الإنسان مثل هذه الأشياء، ولكن الإنسان إذا قال آمنت بالله وأنه على كل شيء قدير وأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون زال هذا. نعم يا سليم. أبدك لهذا من طرق المتكلمين ولا ينبغي أن يبحثها أطلاقا. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق في الدرس الماضي أن شرعنا الكلام على البسملة، أليس كذلك؟ طيب، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى بسم الله، وذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قول الرحمن فالرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة. ولهذا فسرها بعضهم بأن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل. فهي أدل على الوصف منها على الفعل.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.